أخي الكريم، هذا هو الشريط 28 بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 91 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 16 من ربيع أول 23 من الهجرة الموافق 28 من مايو 2 من الميلاد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بول الصبيان. ولم يجزم، بل نقول لم يذكر حكما فضلا عن أن يجزم به، فقال باب بول الصبيان كأنه ترجم للموضوع أو للمسألة، أي ما هو التفصيل أو ما هو الحكم في بول الصبيان، دون أن يذكر حكما معينا، دون أن يرجح في الترجمة حكما معينا، دون أن يشير إلى حكم معين أو يومئ إلى ترجيحه، فترجم بالمسألة باب بول الصبيان، أي ما هو الحكم في بول الصبيان. ثم ذكر من الأحاديث ما يظهر به أنه يفرق بين بول الصبي الذي لم يطعم، أي لم يفطم بعد، وبين بول الصبي الذي طعم أو فطم. فقال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي رحمه الله أصله دمشقي نزل مصر فنسب إلى البقعة التي نزلها واسمها تنيس فنسب لذلك تنيسيا. قال أخبرنا مالك وهو الإمام المشهور أبو عبد الله إمام دار الهجرة. كان الإمام الشافعي رحمه الله يجله ويقدره ويقدمه في الرواية، فكان يقول إذا جاء الأثر فمالك النجم. عن هشام ابن عروة وهو ابن الزبير، هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، فجده الزبير المبشر بالجنة رضي الله عنه، وهو تابعي. هشام تابعي وأبوه عروة تابعي كذلك. أما عمه عبد الله فصحابي أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير ابن العوام تابعي كبير من كبار التابعين، وهو فقيه مشهور في التابعين، بل إنه أحد الفقهاء السبعة المشهورين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين اجتمعوا في عصر واحد وفي مصر واحدة، اجتمعوا في عصر واحد وفي مدينة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكان واحد، ولذلك اشتهروا وعرفوا. وكان مالك رحمه الله يجلهم ويعرف لهم قدرهم وفضلهم، فكانوا إذا اجتمعوا على قول في مسألة من المسائل لا يخالف قولهم، أي يترجح له أن قولهم هو الصواب، لأنه يصعب في نظره أن يجتمعوا على خطأ فضلا عن أن يجتمعوا على باطل، فهو لعلمه بقدرهم في الفقه والعلم وتقدم معرفتهم بالسنة كان يغلب على ظنه أنهم إنما اتفقوا على الصواب في هذه المسألة، فكان لا يخالف قولهم إذا اجتمعوا على قول في مسألة ما على قول واحد لا يخرج عن قولهم رحمهم الله جميعا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالة عروة، خالة عروة لأنها أخت أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، أنها قالت أي عائشة أوتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي أي ولد صغير، فبال على ثوبه. طيب، هنا الترجمة مطابقة لما ورد في الحديث بصبي، فالكلام عن بول الصبي وليس عن بول الصبية، والصحيح أنه يفرق بينهما في الحكم، فليس بول الذكر كبول الأنثى، ليس بول الذكر كبول الأنثى في الحكم، ليس بول الذكر كبول الأنثى في الحكم، والكلام عن الصغير الذي لم يفطم كما قلنا. أما من فطم فحكم البول من حيث النجاسة أو الطهارة واحد. إذا فطم الصبي فحكمه وحكم بول الصبية واحد كما سيأتي إن شاء الله. فيه تواضع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث بال الصبي على ثوبه فلم يستنكف صلوات الله وسلامه عليه، فبال على ثوبه أي بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه إياه. هنا لم يذكر نوع الإتباع، لكن كلمة فأتبعه يعني فيها إشارة إلى أنه لم يغسله، لأنه لو غسله لكان الأولى أن يستعمل الراوي لفظة فغسله، لكن ما قال فغسله، قال فأتبعه إياه، مما يشير إلى أنه إنما نضحه أو رشه فقط. فكلمة أتبع فيها إشعار بمعنى التتبع لمكان البول بالماء الذي يعني ينزل فوقه، فهو في معنى الرش أو النضح كما سيأتي ذكره. ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله، فنصلي صلاة المغرب ثم نواصل درسنا من صحيح الإمام البخاري، فليقم المؤذن لصلاة المغرب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فنواصل درسنا من صحيح الإمام البخاري، حيث يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي السابق الذكر في الحديث الأول، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس، شيخ التنيسي كذلك في الحديث الأول، عن ابن شهاب، وهنا اختلف الشيخ، فشيخ مالك في الحديث الأول هشام بن عروة، وشيخه هنا الزهري رحمه الله، فابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الحافظ الفقيه، أول من جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، عن أم قيس بنت محصن، وأم قيس هذه صحابية وهي أخت عكاشة ابن محصن صاحب الحديث المشهور سبقك بها عكاشة، فأم قيس هذه هي أخت عكاشة ابن محصن. أم قيس بنت محصن، وقد ذكر يعني اختلف في اسمها، قال الحافظ في الفتح قال ابن عبد البر اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة، وقال السهيلي اسمها آمنة، وهي أخت عكاشة ابن محصن الأسدي، وكانت من المهاجرات الأول كما عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث، وليس لها في الصحيحين غيره، وغير حديث آخر في الطب، حديثان في الصحيحين، وفي كل منهما قصة لابنها، ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير كما رواه النسائي، ولم أقف على تسميته. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، قد يكون هذا الصبي قد يكون هذا الصبي هو نفسه الصبية الذي ذكر في الحديث الأول، وقد يكون غيره، لا يلزم أن يكون هو هو، لكن قد تكون القصة واحدة. فهنالك أبهم الصبي المراد، لم يذكر ابن من، أتي في الحديث الماضي أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي، ولم يسمى والده ولا والدته، وهنا كذلك لم يسمى الصبي، لكن عرف أنه ابن هذه الصحابية أم قيس، نعم أنه ابن أم قيس بنت محصن. فقد تكون القصة واحدة وقد تكون قصة مختلفة. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، هنا أفادنا حديث أم قيس هذه، أفادنا حديثها قيد، أفادنا الحديث قيدا لم يذكر في الحديث الأول، أتي في الحديث الأول أتي بصبي فبال على ثوب، لم يذكر ما يتعلق بهذا الصبي من حيث الرضاع أو الفطام. فقد يفهم من الحديث الأول وبخاصة أنه ورد في بعض طرقه أن الصبي، معذرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه أي رش أو نضح، كما ذكره الحافظ هنا في بعض الحديث التي في بعض الطرق، معذرة. فهنا ذكر الحافظ قوله فأتبعه في الحديث الأول، قوله فأتبعه بإسكان المثنات أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه. زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام أي لنفس الحديث فأتبعه ولم يغسله، هنا زاده توضيحا أنه لم يغسل البول وإنما اكتفى برشه أو نضحه، فأتبعه ولم يغسله. ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء، وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام فنضحه عليه. فهنا قد يفهم من الحديث الأول الإطلاق، أن أي صبي مهما كان عمره يرضع أو فطم أنه أن حكم بوله كذلك، أنه فقط يرش أو ينضح بوله. لكن هذا القيد في حديث أم قيس وإن لم يكن صريحا في أنه علة، لكن ورد التصريح بالعلة في بعض الأحاديث الأخرى كما سيأتي إن شاء الله. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، ومسألة عدم الأكل أو الفطام هذا يكون بحسب ما غلب، يعني هل الصبي ينتقل من الفطام إلى الطعام فجأة؟ ما هذا ما يحصل عند الناس، ما أحد يفعل هذا، يعني ما يأتي يوم أو لحظة تفطم المرأة ولدها تماما من ثديها وتطعمه تماما من طعام آخر، ما يحصل هذا، إنما يحصل الفطام غالبا بشيء من التدرج، بمعنى أنها أثناء الرضاع وهو ما زال يرضع تبدأ في إطعامه بعض أنواع الطعام، مع أنه ما زال يرضع لم يفطم، فتبقى تطعمه يعني قدرا من هذا الطعام قدرا من هذا الطعام، تعطيه شيئا من هذا وشيئا من هذا من أجل أن يعتاد، إلى أن تأتي لحظة الفطام. قد تكون فعلا لحظة الفطام لحظة قطعية كما يقال، فيقال فطمته أي قطعت عنه الثدي تماما. هل الفترة التي هو ما زال فيها يتدرب على الطعام وما زال يرضع يصدق عليه أنه فطم؟ الصحيح أنه لا يصدق عليه أنه فطم حتى يعني يمنع عنه الثدي تماما، هذا هو الفطام. فإذا فطم وصار يطعم بلا رضاع هذا حكمه يعود إلى حكم بول الإنسان عموما هو الغسل. أما الصبية فيغسل بولها منذ ولادتها، لا فرق بين فطام ورضاع، لا فرق. الصبية منذ ولادتها يغسل بولها ولا يكتفى برشه. قال نعم عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أي ما زال يرضع لم يفطم بعده، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. النضح يعني هو شيء ما بين الرش والغسل، يعني الرش خفيف يكون بتنقيط الماء، أما النضح فيكون بصب الماء ولكن دون غسل، دون غسل. فهنا تكلم الحافظ عن الفرق قوله فنضحه، ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد بالماء، وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه، زاد أبو عوانة في عليه، ولا تخالف بين روايتين أي بين نضح ورش، مراد به أن الإداء بالرش هو تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة أي السابق من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه، ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه. طيب، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال الحافظ ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله فنضح. قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال فرشه ولم يزد على ذلك انتهى. وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل ولم يغسله، وقد قالها مع مالك الليث وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم زاد معمر في روايته قال ابن شهاب فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره، وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. هنا نبه الشيخ ابن باز، هذا فيه نظر، يعني هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بركته قطعية، بركة غيره ظنية، فلا قياس على القطعي، لا يقاس الظن على القطعي. قال هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا مثلا يأتون بالصبيان إلى أبي بكر، وما كانوا يأتون بعده بالصبيان لعمر، ما حصل هذا، والصحابة متوافرون، فلو كان فهمهم أن هذا عام لكل أحد لفعلوا ذلك مع كبار الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوا دل على خصوصية ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وآله وسلم وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم، ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وآله وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه. هنا قد يقول قائل ليس في الحديث تفريق بين الصبي والصبية إلا ما ورد في بعض روايات هذا الحديث الأخير من كلام ابن شهاب وليس مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول ابن شهاب فيه فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية ليس له حكم الرفع، لأن قول التابعي من السنة ليس كقول الصحابي من السنة، وابن شهاب صحابي معذرة، وابن شهاب تابعي صغير، تابعي صغير أدرك يعني بعض الصحابة الذين تأخرت وفاتهم كأنس ونحوه، ومثله إن قال مضت السنة لا يعتبر لا مرفوعا جزما ولا موصولا لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد صحت أحاديث مرفوعة بالتفريق بين ماذا؟ بول الغلام، بول الصبي وبول الصبية، منه ما ذكره الحافظ هنا في أول الباب قال وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف، منها حديث علي مرفوعا في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عنه قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام، وإسناده صحيح، إلى آخر الكلام الذي ذكره الحافظ، وذكر حديث أخرى فدل على التفريق بين بول الغلام الصبي وبول الفتاة الصبية ما لم يطعم، أي إن كان دون سن الفطام، أما بعد سن الفطام فيغسل الجميع، والله تعالى أعلى أعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.